الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فنبدأ الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى شرح كتاب الصرف الصغير. وهذا الكتاب كتاب نافع و مناسب لأن يبدأ به طالب العلم تحصيله الصرفي، فهو كتاب مرتب يرتب لك أبواب هذا الفن. وعلى اختصاره ذكر فيه المصنف أبوابا مهمة، وعرض تلكم الأبواب بإيجاز نافع، فهو كتاب جميل مناسب لطالب العلم أن يبدأ به تحصيله الصرفي. وسنقرأه بإذن الله سبحانه وتعالى في 5 مجالس، وربما ننجزه قبل ذلك. وهذا يتطلب منا ألا نبسط القول في شرح الكتاب، ونحن لا نحتاج إلى بسط القول، لأن هذا الكتاب كما سماه صاحبه الصرف الصغير، فيؤخذ بدون بسط وتفصيل، لا يصلح لمن وضع من أجله هذا الكتاب. وأنصح بعد هذا الكتاب أن يقرأ طالب العلم مختصر الخطيب، فمختصر الخطيب كتاب نافع جدا، ويصلح أن يكون مختصر الخطيب بعد هذا الكتاب. علم الصرف غير واحد ممن درس هذا العلم قال لي درسته ولا أعرف كيف أنتفع بما درست، درسته وأشعر أني لم أدرسه. أفيكم من هو كذلك؟ هذا موجود، يقول درست الصرف ولكن لا أعرف كيف أنتفع من الصرف، بخلاف النحو. النحو ضبط آخر الكلمة، فتجده يتكلم بكلام معرض فانتفع من النحو. يقول الصرف لم أنتفع منه. تظهر فائدة الصرف بتعريف الصرف وبذكر بعض الأمثلة. الصرف علم نافع جدا من الناحية اللفظية ومن الناحية المعنوية. الصرف علم نافع جدا من الناحية اللفظية ومن الناحية المعنوية. المصنف رحمه وفقه الله ابتدأ بتعريف علم الصرف، وأنا سأنقل لكم تعريفاً آخر وأشرحه شرحاً موجزاً، ثم أعلق على تعريف المصنف وأبين لكم سبب اختياري للتعريف الآخر. ماذا قال المصنف؟ قال: تعريف علم الصرف: اعلم وفقني الله وإياك أن الصرف يدرس بنية الكلمة وطريقة صياغتها وما يصيبها من زيادة أو حذف أو قلب أو تقديم. فالنحو يدرس آخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء والصرف يدرس بنية الكلمة. هذا تعريف المصنف، اكتبوا. قال ابن هشام: الصرف تغيير في بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي. الصرف تغيير في بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي. هذا التعريف تعريف نافع، وبين فيه ابن هشام أن الصرف يدرس نوعي التغيير. الأول التغيير المعنوي، والثاني التغيير اللفظي. إذن الصرف تحصل منه فائدة معنوية وتحصل منه فائدة لفظية. نبين هذا بالمثال. عندما تقول الضرب، هذا مصدر. المصدر أيها المكرمون يدل على الحدث فقط. الحدث ما هو؟ الضرب. أنت الآن تريد أن تغير هذا اللفظ، تغيير بنية الكلمة، تريد أن تغير بنية الكلمة لغرض معنوي، فأريد أن أبين أن الضرب وقع في الزمن الماضي فأقول ضرب، فأنا الآن استفدت من هذا التغيير معنى، وليس هذا التغيير مجرد لفظ. إذن أنت انتفعت من الصرف. تريد أن تبين أن الضرب هذا وقع من ذات فتقول ضارب، اسم فاعل. تريد أن تبين أن الضرب واقع على ذات فتقول مضروب. تريد أن تبين أن ذلكم الرجل يكثر من الضرب فتقول ضراب. إذن أنت تنتفع من الصرف وتعبر عن المعاني المقصودة التي تريدها بتقليب اللفظ. أنت تنتفع في تعبيرك، وتنتفع في فهم ألفاظ غيرك، في فهم ألفاظ القرآن، في فهم ألفاظ السنة، فتعرف أن هذا اسم فاعل وأن هذا من صيغ المبالغة، وأن اسم الفاعل يدل على ذات صدر منها الحدث، واسم المبالغة يدل على أن الذات صدر منها الحدث كثيرا، فتقول الله رازق وتقول رزاق. فالآن بالصرف تعرف الفرق بين الرازق وبين الرزاق. إذن الصرف نحصل منه فائدة معنوية، تغيير في بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي. الصرف أيضا يدرس التغيير اللفظي، فيبين لك أصل الكلمة، وتستطيع عند تقليب الكلمة أن تتلفظ بها بالشكل الصحيح. وهذا أمثلته كثيرة وستأتي. فمن ذلك نون التوكيد عندما تدخل على الفعل المضارع يتغير الفعل المضارع، يتغير آخره بما يناسب نون التوكيد. من لا يعرف علم الصرف تجده يخطئ عندما يدخل نون التوكيد على الفعل المضارع، يدخل نون التوكيد على الفعل المضارع المتصل بواو الجماعة، بياء المؤنث المخاطبة، بألف الاثنين، تجد عنده عدم ضبط للموضوع لعدم ضبطه الصرفي. فالتغيير الذي يحدث في بنية الكلمة تغيير تستفيد منه فائدة معنوية، وتغيير تستفيد منه فائدة لفظية. تعرف أصل الكلمة، كلنا يقول قال وباع، الصرف يبين لك أن قال، أن قال قول، تحركت الواو وانفتح ما قبلها وقلبت ألفا. قواعد سهلة، الأمر سهل أيها المكرمون، الصرف سهل، النحو سهل، بتسهيل الله سبحانه وتعالى، بالاعتماد على الله في أخذه والإخلاص في أخذه، ثم لا تستصعبه، لا تستصعبه. وليكن شعارك لأستسهلن الصعب، إن كان صعبا فليكن شعارك لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابره. خذه بهدوء بتأنن، واطلب فهمه، فهو سهل بتيسير الله سبحانه وتعالى. أنا لا أجد في الصرف صعوبة، الصرف علم سهل، علم سهل، حتى ما يذكر في الإعلال والإبدال هي قواعد ميسورة، إن كررت ذكرها ورسخت سهل عليك الأمر. واضح أيها المكرمون؟ إذن عرفنا الآن فائدة علم، عرفنا تعريف علم الصرف وفائدة علم الصرف. لماذا ذكرت تعريف ابن هشام ولم أقتصر على تعريف الشيخ؟ لأن الشيخ إنما اقتصر على الفائدة اللفظية، الشيخ اقتصر على بيان الفائدة اللفظية من الصرف، فقال اعلم وفقني الله وإياك أن الصرف يدرس بنية الكلمة وطريقة صياغتها وما يصيبها من زيادة أو حذف أو قلب أو تقديم، وهذه فائدة لفظية. طيب، الصرف يدرس بنية الكلمة وطريقة صياغتها. أنت تريد أن تأتي بالفعل الماضي يعلمك الصرف، تريد أن تأتي بالفعل المضارع يعلمك الصرف، تريد أن تأتي بفعل الأمر يعلمك الصرف، تريد أن تأتي باسم الفاعل يعلمك الصرف، كيف تأتي بهذا؟ ويعلمك ما أصاب الكلمة من زيادة، فيقول لك هذه الكلمة فيها حرف مزيد، أخرج، يقول لك الهمزة زائدة، يعلمك كيف تبين الزيادة في الكلمة ويظهر لك الزيادة ويظهر لك الحذف. قل، يقول لك أصل قل، يقول لك قل الواو ساقطة ويبين لك لماذا سقطت الواو. أو قلب، قال، يقول لك أصلها قولة ولكن قلبت الواو ألفا. أو تقديم أو تأخير، يقول، يقول لك أصلها يقول، يقول، ثم قدمت الضمة، قدمت الضمة لأن الواو حرف معتل وما قبله حرف صحيح، فتنقل الضمة إلى الصحيح الساكن. أمور سهلة أيها المكرمون، ربما نحن ذكرنا بعض الأمور التي ستأتي لأنه ذكرها في التعريف، وهي أمور سهلة، عندما تأخذ كل أمر منها في موضعه ستعرف أن الأمر بتيسير الله سبحانه وتعالى سهل. إذن لماذا ذكرت تعريف ابن هشام؟ لأن المصنف اقتصر على بيان الفائدة اللفظية. والذين يعرفون الصرف منهم من يذكر الفائدة المعنوية واللفظية، ومنهم من يقتصر على المعنوية، ومنهم من يقتصر على اللفظية. ولعل الشيخ وفقه الله اقتصر على الفائدة اللفظية لأنها الأصل، والمعنوية إنما تذكر على وجه التبع، وأهل البلاغة هم المعتنون بها. واضح أيها المكرم؟ قال: فالنحو يدرس آخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء، والصرف يدرس بنية الكلمة. إذن بيّن لك التعريف، ثم ذكر لك الفرق بين الصرف وبين النحو. الكلمة في النحو تدرس عندما توضع في سياق، والصرف يدرس الكلمة قبل وضعها في السياق. فالإعراب لا يكون إلا بعد وضع الكلمة في سياق. أقول لك أعرب خالد، خالد هكذا بغير سياق، تقول ضعه في سياق. أقول لك جاء خالد، تقول خالد فاعل مرفوع. أقول لك ضربت خالدا، مفعول به منصوب. مررت بخالد، اسم مجرور. واضح؟ أما الصرف فيدرس الكلمة قبل أن توضع في السياق. فأقول لك خالد، تقول خالد اسم فاعل. واضح أخي المكرم؟ إذن الصرف يدرس بنية الكلمة، والنحو يدرس علامة آخر الكلمة، ودراسة علامة آخر الكلمة لا تكون إلا بعد سياق، وبنية الكلمة تكون قبل أن توضع في سياق. من هنا بعض أهل العلم يذهب إلى تقديم دراسة الصرف على النحو، لأنك تدرس الكلمة قبل وضعها في سياق، ثم بعد أن تضعها في السياق تدرسها، فتقدم الصرف على النحو. ولكنهم يقولون استصعبوا الصرف فنصحوا بأن يبدأ بالنحو. قال: موضوع علم الصرف. وعلم الصرف يدرس نوعين من الكلمات فقط وهما، وهذا من ترتيب المصنف الحسن، أنه بيّن لك الكلمات التي يدرسها علم الصرف. فعلم الصرف لا يدرس جميع الكلمات، وإنما يدرس كلمات مخصوصة. وابن مالك له بيت جميل يقول: حرف وشبهه من الصرف بري، وما سواهما بتصريف حري. حرف وشبهه من الصرف بري، وما سواهما بتصريف حري. هذا البيت جمع فيه ابن مالك رحمه الله الكلام الذي سيقال. قال: وعلم الصرف يدرس نوعين من الكلمات فقط وهما الأسماء العربية المعربة، الأفعال المتصرفة. الأسماء، هل يدرس كل اسم؟ لا. هل يدرس كل اسم؟ لا. الأسماء العربية خرجت الأعجمية، فالأعجمية بأنواعها لا يتناولها علم الصرف. يوسف، إبراهيم، نوح، لوط إلى آخره، هذه كلها لا يتناولها علم الصرف. يعني إذا قيل لك ما وزن إبراهيم، سنأخذ الميزان الصرفي، قل هذا أعجمي لا يتناوله علم الصرف. المعربة، إذن الصرف لا يدرس المبنيات بأنواعها، وسيذكر الشيخ أنواعها. إذن خرج الأسماء الأعجمية، وخرجت المبنيات. فأقول لك ما وزن في، تقول في عفوا حرف، أقول لك ما وزن سيبويه أعجمي، أقول لك ما وزن هذا، هذا اسم إشارة وأسماء الإشارة مبنية، تقول هذا مبني والمبني لا يتناوله علم الصرف. واضح أيها المكرمون؟ طيب، الأفعال المتصرفة، إذن الأفعال الجامدة، وسيأتي بحث الأفعال المتصرفة والجامدة. الجامدة لا يتناولها علم الصرف، الجامد على الماضي، الجامد على المضارع، الجامد على الأمر. المتصرف تجد منه الماضي والمضارع والأمر، واضح؟ أما الجامد يأتي على صورة واحدة. والمتصرف نوعان، تام التصرف وناقص التصرف، كلاهما يتناوله علم الصرف. إذن الأفعال المتصرفة سواء كانت ناقصة التصرف أو كانت تامة التصرف، اضبطوا هذا. وعليه لا تدخل أحكام الصرف على الحروف كحروف الجر وحروف الجزم وحروف النصب، الحروف بأنواعها لا يدخلها علم الصرف. حرف وشبهه من الصرف بري، وما سواهما بتصريف حري. والأسماء الأعجمية كإبراهيم واستبرق، الأسماء الأعجمية لا يتناولها علم الصرف. هنا سؤال، قال والأسماء الأعجمية كإبراهيم واستبرق، لماذا لم يقل واستبرق؟ لماذا جره بالكسر وهو أعجمي؟ أحسنت، لأنه ليس علما. إبراهيم علم، وأما استبرق فليس علما، والأعجمي لا بد أن يكون علما حتى يمنع من الصرف. والأسماء المبنية كالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال، أسماء المبنية بأنواعها لا يتناولها علم الصرف. والأفعال الجامدة كنعم وبئس وليس وعسى، فهذه لا توزن ولا تدخلها أحكام الصرف. واضح هذا أيها المكرمون؟ واضح؟ أقسام علم الصرف وترتيبه، وهذا من جميل ما في هذا الكتاب أنه رتب لك أقسام هذا العلم، وهذا يعينك على فهم العلم. قال الصرف خمسة أقسام. الميزان الصرفي، وهو من أهم أبواب الصرف لأنه يطبق على كل الكلمات التي تقبل التصريف. إذن الميزان الصرفي لا يطبق إلا على ما يقبل التصريف، فيقول لك ما وزن في، تقول لا تقبل التصريف. نوح لا تقبل التصريف، هو لا يقبل التصريف، هذا لا يقبل التصريف، إلى آخره. وأبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة. إذن أولا القسم الأول الميزان الصرفي، القسم الثاني وأبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة، وهذا القسم هو قاعدة الصرف التي يجب حفظها. وتصريف القسم الثالث تصريف الأفعال، وفيه الأحكام الصرفية الخاصة بالفعل. القسم الرابع وتصريف الأسماء، وفيه الأحكام الصرفية الخاصة بالاسم. القسم الخامس والتصريف المشترك، وفيه الأحكام الصرفية المشتركة بين الفعل والاسم، ومنها باب الإبدال والإعلال الذي هو خلاصة علم الصرف، ولا يكون أحد صرفيا حتى يتقنه. وسوف أذكر هذه الأقسام قسما قسما إن شاء الله تعالى. إذن خمسة أقسام: الأول الميزان الصرفي، الثاني أبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة. نحاول بتيسير الله أن نقرأ هذين القسمين الليلة. ثم تصريف الأفعال، ثم تصريف الأسماء، ثم ما هو مشترك بين الأفعال والأسماء. تصوروا هذا واستحضروا هذا التصور فإنه مفيد. القسم الأول الميزان الصرفي، وهو كلمة، هو كلمة مكونة من الفاء والعين واللام على صورة الموزون. الميزان الصرفي ضبطه مهم أيها المكرمون. والشيخ هنا ذكر جملة مختصرة مناسبة للمبتدئ، ومن أراد أن يضبطه فليرجع إلى مختصر الخطيب، فكلام الشيخ فيه مفيد، والمستقصى الذي هو أصل المختصر من ضبط الميزان الصرفي فيه فقد حصل خيرا كثيرا. ويوجد كتب كثيرة تكلمت حول الميزان، ولكن أنا أرشدكم إلى ما أراه نافعا في الباب مختصر الخطيب، وإن استشكلت شيئا في المختصر فارجع إلى المستقصى فالإشكال يحل. هنا الشيخ ذكر أمرا موجزا، ما المراد من الميزان؟ الميزان فعل، فعل هذا الميزان الصرفي، فعل فعل. لماذا وضعوا الميزان؟ وضعوا الميزان ليبينوا لك الحروف الأصلية والحروف الزائدة بأقصر طريق وأيسر طريق. فتقول لي أخرج، ما الحرف الزائد فيه؟ أقول لك أخرج على وزن أفعل، فتعرف بأن الهمزة زائدة. لماذا؟ لأن الحروف الأصلية تقابل بالفاء والعين واللام، والحرف الزائد يوضع في الميزان بلفظه. فعندما أقول لك أخرج على زينة أفعل تعلم بما أنني وضعت الهمزة بلفظها، إذن الهمزة حرف زائد، فتعرف الزائد من الأصل بأخصر طريق. الميزان الصرفي فعله، كيف نزن بهذا الميزان الصرفي؟ قال الشيخ: وهو يعتمد على معرفة الحروف الأصلية والمزيدة في الكلمة الموزونة. الآن حتى تزن لابد أن تعرف الحرف الأصلي في الكلمة والحرف الزائد، لابد قبل أن تزن بالميزان أن تعرف الحرف الأصلي والحرف الزائد. فبدأ الشيخ بقاعدة تبين لك قبل أن تعرف كيف تزن، تبين لك كيف تعرف الحرف الأصلي من الحرف الزائد. أيها المكرمون، الأمر ميسور، عندنا أفعال مجردة وأفعال مزيدة، وعندنا أسماء مجردة وأسماء مزيدة. أوزان الأفعال المجردة معلومة، وأوزان الأفعال المزيدة معلومة، وأوزان الأفعال الأسماء المجردة معلومة، وأوزان الأفعال المزيدة كثيرة. طيب، المجرد كل حروفه أصلية، المزيد فيه حروف زائدة، كيف أعرف الحرف الأصلي من الحرف الزائد؟ والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي. قاعدة سهلة جدا والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي. إذن الحرف الأصلي يلزم تصاريف الكلمة، تقلب الكلمة، تجعلها فعلا ماضيا، تجعلها فعلا مضارعا، تجعلها فعل أمر، تجد أن الحرف ثابت، هذا أصلي. الحرف الزائد تقلب الكلمة يسقط، واضح؟ ولو سقط من تصريف واحد فهو إيش؟ حرف زائد. والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي. تحت ذي حذا سقطت إيش؟ التاء، فهي إيش؟ زائدة. ضرب، ضارب، يضرب، مضروب، ضراب. لاحظوا الضاد الراء الباء ثابتة، الألف في ضارب سقطت، إذن هي حرف زائد. والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد نحو تحت ذي. يقول: فالحرف الأصلي هو الذي يثبت في جميع تصاريف الكلمة، والحرف الزائد هو الذي يسقط في شيء من تصاريف الكلمة. وتصاريف الكلمة تقلباتها مثل الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان واسم الزمان والمثنى والجمع. إذن تقلب الكلمة، إن سقط الحرف فهو زائد، هذا لابد أن تعرفه قبل أن تزن، لأنه إن كان حرفا زائدا فإنك في الميزان تضعه بلفظه، وإن كان أصليا فإنك تقابله حينئذ إما بالفاء وإما بالعين وإما باللام، وسيتضح هذا. مثاله: كتب، يكتب، اكتب، كاتب، ومكتوب، وكتاب، وكتابة، ومكتب، ومكتبة، وكتب، وكتيبة، وكتائب، وكتاب، وأكتب، وكتب، وكاتب، واستكتب. فالحروف الأصلية هي الكاف والتاء والباء لأنها في كل التصاريف. فكتب فعل مجرد، فعل مجرد كل حروفه أصلية. لاحظ كتب الكاف والتاء والباء فهو فعل مجرد، وكتب اسم مجرد كل حروفه أصلية، وما سواهما كلمات مزيدة. فأكتب فيه زيادة الهمزة، همزة الوصل. كاتب فيه زيادة الألف. مكتوب فيه زيادة الميم والواو. وكتاب فيه زيادة الألف. كتابة فيه زيادة الألف والتاء. ومكتب فيه زيادة الميم. ومكتبة فيه زيادة الميم والتاء إلى آخره. واضح أيها المكرمون؟ الحروف التي تسقط زائدة، والذي لا يسقط أصلي، وإن كانت الكلمة مكونة من حروف لا تسقط فهي مجردة، وإن كانت الكلمة مكونة من حروف لا تسقط ومن حرف يسقط أو من حرفين فهي مزيدة. واضح أيها المكرمون؟ قال: فالحروف الأصلية. الآن يبين لك، بعد أن بين لك الحرف الأصلي كيف تضبط الحرف الأصلي من الحرف الزائد، الآن يعلمك كيف تزن بالميزان. قال: فالحروف الأصلية تقابل بالفاء والعين واللام. فالحرف الأصلي الأول يقابل بفاء، والثاني بعين، والثالث والرابع والخامس بلامات. فقمر وزنه فعل، وسهل وزنه فعل، وجعفر وزنه فعلل، وسفرجل وزنه فعلل. هذا كلام سهل جدا جدا. ماذا يقول؟ تقابل، فالحروف الأصلية تقابل بالفاء والعين واللام. فالحرف الأصلي الأول يقابل بالفاء، والحرف الأصلي الثاني يقابل بعين، والحرف الأصلي الثالث يقابل باللام. الآن كتبة تريد أن تزينها، الحرف الأصلي الأول هو إيش؟ الكاف، يقابل بالميزان بالفاء، وتضع الحركة نفسها ك فتقول ف، كتا هذا التاء الحرف الثاني فتقول فعا، الباء كتابا تقابل الباء باللام فتقول فعلا، كتب فعل. واضح أيها المكرمون؟ إن كانت الكلمة من أربعة حروف أصلية تكرر اللام، تجعل لاما ثانية في الميزان تقابل الحرف الرابع الأصلي، دحرج من أربعة حروف فتقول فعلا. إذن الحرف الأصلي الرابع نقابله بلام ثانية، إن كانت من خمسة أحرف نكرر لاما في الميزان فنجعل اللامات ثلاث، نجعل اللامات ثلاثا. واضح أيها المكرمون؟ فقال سفرجل سفرجل، قال فعلل، فجاء بثلاث لامات. فعلل عندنا ثلاث لامات، الأولى مدغمة في الثانية، لماذا؟ لأن الأولى ساكنة والثانية متحركة، فإذا اجتمع حرفان من جنس واحد الحرف الأول منهما ساكن والثاني متحرك فإننا ندغم الأول في الثاني. واضح أيها المكرمون؟ فسفرجل، لاحظوا الراء هنا ساكنة فتقابل الراء لام، لام إيش؟ ساكنة، الراء ساكنة فتقابل الراء، الراء الحرف الثالث وهي ساكنة فنقابل الراء بحرف ثاء باللام واللام ساكنة، ثم تأتي لام الجيم لأن الجيم الحرف الرابع، سفر جل، وقلنا الحرف الأصلي الرابع نقابله بلام ثانية واللام الثانية متحركة، فاجتمع عندنا لامان الأولى ساكنة والثانية متحركة، أدغمنا الأولى بالثانية فقلنا فعلل. واضح؟ واللام الأخيرة هي التي تقابل اللام في سفرجل. واضح أيها المكرمون؟ واضح؟ طيب، وإن كانت الكلمة من ستة حروف مجردة أصلية ماذا نفعل؟ لا يوجد، لا يوجد، لذلك الشيخ ماذا قال؟ قال فالحرف الأصلي الأول يقابل بفاء والثاني بعين والثالث والرابع والخامس بلامات، ولم يقل السادس لأنه لا يوجد كلمة فيها ستة حروف أصلية. المجرد من الأفعال ثلاثي ورباعي فقط، المجرد من الأسماء ثلاثي ورباعي وخماسي، ولهذا لما أراد أن يمثل لكلمة، أن يمثل بكلمة من خمسة أحرف أصلية مثل باسم أم بفعل؟ باسم. واضح؟ لأن الأسماء منها ما هو خماسي مجرد، وأما الأفعال فلا يوجد فعل خماسي مجرد. عرفنا كيف نزن الكلمات المجردة. الكلمات المزيدة، قال وأما الحروف المزيدة فلها حالتان، إن كانت ناشئة من تكرير حرف أصلي فتوزن بتكرير ما يقابلها من أحرف الميزان، فعلم فعل، وركع فعل، وعتل فعل، ومر مريس، فع فعيل. نحن تكلمنا قبل وبينا أن الحرف الزائد يوضع بلفظه، هذا إذا لم يكن الحرف الزائد عبارة عن حرف أصلي وقد كرر، كما ذكر هنا إن كانت ناشئة من تكرير حرف أصلي. الآن قتل، قتل أصلها قتل، طيب زدنا حرفا وزيادة عبارة عن تكرير حرف أصلي، كررنا التاء، طيب التاء ما الذي يقابلها بالميزان؟ العين، فنكرر العين فنقول قتل فعل، رد الأصل بفك الإدغام، فرد الأصل بفك الإدغام، هذه تختلف، عفوا هذه ليست زيادة عفوا تختلف، هذه هو ماذا مثل بماذا؟ علم، ركع الأصل الراء والكاف والعين، الكاف ما الذي يقابلها في الميزان؟ العين، فتقول ركع على وزن فعل، واضح أيها المكرمون؟ إذن إن كانت الزيادة ناشئة عن تكرير حرف أصلي فإننا نكرر في الميزان ما يقابل الحرف الأصلي. طيب عتل فعل، ما المكرر؟ اللام. قال وإن كانت ناشئة من حروف الزيادة المجموعة في سألتمونيها فتوزن بذكرها بلفظها في الميزان، فأخرج أفعل، واجتمع افتعل، ومخرج مفعل، واستخرج استفعل، ومشروب مفعول. إذن إذا كانت الزيادة ناشئة عن تكرير حرف أصلي فإننا نكرر في الميزان ما يقابل الحرف الأصلي، وإن كانت الزيادة ليست ناشئة عن تكرير حرف أصلي فإننا نضع اللفظ الحرف الزائد بلفظه في الميزان، فأخرج أفعل، ضارب فاعل، واضح أيهم كرمون؟ استخرج استفعل إلى آخره. وهنا ننتبه لأمر، ماذا قال؟ قال وإن كانت ناشئة من حروف الزيادة المجموعة في سألتمونها توزن بذكرها بلفظها في الميزان، الزيادة إن لم تكن ناشئة عن تكرير حرف أصلي فإنها لابد أن تكون حرفا من أحرف سألتمونها، أضبطوا هذا، هذا واضح. طيب إن كانت الزيادة ناشئة عن تكرير حرف أصلي فهل لابد أن يكون الحرف الزائد من أحرف سألتمونها؟ لا، أضبطوا هذا الفرق. إذن الزيادة الناشئة عن تكرير حرف أصلي لا يشترط أن تكون من أحرف سألتمونها، والزيادة التي هي ليست ناشئة عن تكرير حرف أصلي لابد أن تكون من أحرف سألتمونها. طيب نأخذ أمثلة أيها المكرمون وننظر كيف تزنونها. استعلم، من يزن استعلم؟ تفضل. استفعل، ما الزائد؟ طيب مكتوب مفعول الزائد الميم والواو. طيب ضرب فعال، الزيادة هنا من تكرير حرف أصلي وهو الراء فقابلناها بالعين. لاحظوا الآن ضرب، هل الزيادة من أحرف سألتمونيها؟ لا، دعنا من الألف، الراء من أحرف سألتمونيها؟ لا. إذن الزيادة إن كانت ناشئة عن تكرير حرف أصلي فتكون من أحرف سألتمونيها أو من غيرها، أما الزيادة إن لم تكن عن تكرير حرف أصلي فإنها لا تكون إلا من أحرف سألتمونيها. طيب شارك، شارك فاعل، ما الزائد؟ الألف. طيب القسم الثاني أبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة. في هذا القسم حصر لأبنية الأسماء. الآن انتهينا من التعريف، من موضوع علم الصرف والأقسام التي يدرسها علم الصرف، وانتهينا من الميزان الصرفي. الآن القسم الثاني وهو أبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة. في هذا القسم حصر لأبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة، وهو قاعدة الصرف التي يجب حفظها قبل التعمق فيه. فالفعل والاسم من حيث التجرد والزيادة ينقسمان إلى مجرد ومزيد، هذا شرحناه قبل. فالمجرد هو ما كانت كل حروفه أصلية، والمزيد هو ما كان فيه حرف زائد أو أكثر. وفي هذا القسم بابان، الباب الأول أبنية الأفعال المجردة والمزيدة، الباب الثاني أبنية الأسماء المجردة والمزيدة. عندما أقول لك كتب، هذا مجرد أم مزيد؟ مجرد، لأن حروفه أصلية. يكتب مزيد، فالفعل منه ما هو مجرد ومنه ما هو مزيد. المجرد له أبنية معدودة محصورة تحفظ، والمزيد له أبنية معدودة محصورة تحفظ. واضح أيها المكرمون؟ الآن سيبين لك أبنية المجرد وأبنية المزيد. فقال الباب الأول أبنية الأفعال المجردة والمزيدة، للفعل 19 بناء، 4 للفعل المجرد، و15 للفعل المزيد. وتفصيل ذلك أن الفعل من حيث التجرد والزيادة نوعان. النوع الأول الفعل المجرد وهو قسمان، القسم الأول المجرد الثلاثي وله ثلاثة أبنية، وهي المجرد الثلاثي له ثلاثة أبنية، والمجرد الرباعي له بناء واحد، و15 بناء للفعل المزيد. طيب الفعل المجرد، قال القسم الأول المجرد الثلاثي وله ثلاثة أبنية وهي فعل، وهو الأكثر وله ثلاثة مضارعات وهي. عندما يتكلم أهل العلم عن الثلاثي المجرد يذكرون لك الفعل الثلاثي المجرد وحركة عينه في المضارع. الآن الكلام حول ماذا أيها المكرمون؟ حتى لا نستصعب المسألة وهي سهلة. الآن يريد أن يبين لنا الأبنية المجردة للفعل الثلاثي. الفعل الثلاثي له ثلاثة أبنية، فعل، 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 هذه ثلاثة أبنية. عندما يبحثون هذا فيقولون لك الفعل الماضي لابد أن يأتي على بناء من هذه الأبنية الثلاثة، فعل مفتوح العين، أو فعل مكسور العين، أو فعل مضموم العين. يبينون لك أيضا حركة عين المضارع للفعل فعله، وحركة عين المضارع للفعل فعله، وحركة عين المضارع للفعل فعله. لماذا؟ حتى تستطيع ضبط اللفظ ضبطا صحيحا. فالآن الفعل فعل، إذا جاءك فعل على زينة فعل في الماضي، ففي المضارع له ثلاث أحوال: فعل وفعل وفعل، يفعل يفعل ويفعل ويفعل. إذن إذا كان الماضي مفتوح العين فعل، فلك في المضارع ثلاث أحوال: يفعل يفعل يفعل. واضح؟ ماذا قال؟ قال فعل وهو الأكثر وله ثلاثة مضارعات، وهي فعل يفعل وهو الأكثر، فعل نحو نصر ينصر، وفعل يفعل وهو كثير نحو ضرب يضرب، وفعل يفعل وهو قليل نحو ذهب يذهب. طيب، عندما أقول لك كتب، تقول بما أنه مفتوح العين في الماضي، إذن في المضارع لا يخرج عن صورة من ثلاث صور: إما أن يكون مضموم العين، وإما أن يكون مفتوح العين، وإما أن يكون مكسور العين. تقول لي: وكيف أعرف أنه في الماضي مفتوح العين؟ أنت علمتني بأنه إن كان في الماضي مفتوح العين فله في المضارع ثلاث صور. كيف أعرف حركة عينه في الماضي؟ المعاجم هي التي تضبط لك حركة عين الماضي. واضح أيها المكرمون؟ بعد أن تضبط لك حركة عين الماضي، أنت تستطيع من فهمك لهذا الفعل المجرد، تستطيع أن تعرف حركة عينه في المضارع. فإن كان على فعل فهناك ثلاث احتمالات: الضم والكسر والفتح، والضم هو الكثير، حتى قال بعض أهل العلم: كل ما جاء على فعل فاجعله في المضارع على يفعل، لأنه كثير. فقال فعل يفعل وهو الأكثر نحو نصر ينصر، فعل يفعل وهو كثير نحو ضرب يضرب، فعل يفعل وهو قليل نحو ذهب يذهب. فعل يفعل له ضابط يذكره أهل العلم، لا بأس أن نذكره هنا. ضابط فعل يفعل قالوا: أن تكون عينه أو لامه حرفا حلقيا، أن تكون عينه أو لامه حرفا حلقيا. الحروف الحلقية الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين. فإذا جاءك فعل ماض لامه حرف حلقي أو عينه حرف حلقي، اجعله في المضارع على زينة يفعل. لاحظ الآن: ذهب على زينة فعل، الهاء حرف حلقي وهي عين الفعل، ذهب يذهب. سأل الهمزة حرف حلقي، والهمزة يقابلها في الميزان العين، فتقول سأل يسأل. ركع، العين حرف حلقي ويقابلها في الميزان اللام،
فتقول ركع يركعوا. واضح أيها المكرمون؟ فهذا ضابط يضبط لك فعل يفعل أن تكون عينه أو لامه حرفا حلقيا، والموضوع فيه مزيد بسط. إذن الوزن الأول من أوزان المجرد الثلاثي فعل، وعينه في المضارع إما أن تكون مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، إما أن تكون مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة. وفعل وله مضارعان وهما فعل يفعل وهو الأغلب، نحو فرح يفرح. فعل يفعل وهو قليل، نحو حسب يحسب. أيها المكرمون، إذا جاءك على زنة فعل فاجعله مباشرة على يفعل، لأن الأفعال التي تأتي على فعل يفعل في المضارع قليلة محصورة. واضح؟ وهذا يسهل لك ضبط حركة العين من المضارع. فرح يفرح، خسر يخسر، إلى آخره. بمجرد أن تجد حركة العين من الماضي الكسرة، تجد حركة العين الماضي الكسرة مباشرة في المضارع، اجعل حركة العين الفتحة. إذن فعل له ثلاثة أبواب: الباب الأول يفعل، الباب الثاني يفعل، الباب الثالث يفعل. فعل له بابان: الباب الأول فعل يفعل، الباب الثاني فعل يفعل. فعل يفعل من أهل العلم من لا يذكره أصلا، ويقولون أفعاله شاذة. واضح؟ من أهل العلم من لا يذكره، وهو فعل يفعل. الفعل المجرد الثالث فعل، في المضارع يفعل. كرم يكرم، قال نحو كرم يكرم، وأيضا منه شرف يشرف، وبطل يبطل، إلى آخره. إذن بمجرد أن تجدها مضمومة فهي في المضارع مضمومة. هذه ثلاثة أوزان للفعل الماضي المجرد. واضح؟ الوزن الأول له ثلاثة أبواب، الوزن الثاني له بابان، الوزن الأخير له باب واحد. وهذا الترتيب الذي ذكره الشيخ من أهل العلم من يرتب هذه الأبواب ترتيبا آخر. الآن الأبواب ستة، نستحضر الترتيب: فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، هكذا رتبها الشيخ من أهل العلم. وهذا الترتيب هو المشهور عند المعاصرين، يقولون فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل. هذا الباب الذي قلنا من أهل العلم من يجعله شاذا يجعلونه آخر الأبواب. وبذا قال بعضهم يضبط هذه الأبواب: فتح ضم، فتح كسر، فتحتان. كسر فتح، ضم ضم، كسرتان، تضبط هذه الأبواب الستة: فتح ضم، فتح كسر، فتحتان. كسر فتح، ضم ضم، كسرتان. فتح ضم أي مفتوح العين في الماضي، مضموم العين في المضارع. فتح ضم، فتح كسر أي مفتوح العين في الماضي، مكسور العين في المضارع. فتحتان أي مفتوح العين في الماضي، مفتوح العين في المضارع. كسر فتح أي مكسور العين في الماضي، مفتوح العين في المضارع. ضم عفوا فتح كسر، كسر ماذا قلنا؟ قلنا فتح كسر، عفوا عفوا في البداية فتح ضم، فتح كسر فتحتان، ثم كسر فتح، ضم ضم كسرتان. ضم ضم أي مضموم العين في الماضي، مضموم العين في المضارع. كسرتان أي مكسور العين في الماضي، مكسور العين في المضارع. هذه الأبواب الستة. إذن هي ثلاثة أوزان لها ستة أبواب. قال: والقسم الثاني من المجرد، المجرد الرباعي وله بناء واحد، وهو فعلل نحو دحرج وزلزل. إذن الرباعي له بناء واحد وهو دحرج، وهو فعلل، فعلل دحرج من أربعة أحرف أصلية، فنقول دحرج على زينة فعلل. وله مضارع واحد دحرج يدحرج، فلا حاجة إلى إيش التفصيل في مضارعه، فعلل يفعلل. طيب انتهينا الآن أيها المكرمون من المجرد، من الفعل المجرد، من أوزان الفعل المجرد، من أبنية الفعل المجرد، وهي أربعة أبنية. الآن سيبين لك أبنية الفعل المزيد. قال: والنوع الثاني من الفعل الفعل المزيد، وهو خمسة أقسام. القسم الأول الثلاث المزيد بحرف، وله ثلاثة أبنية، وهي أفعل نحو أخرج، فعل نحو خرج، فاعل نحو سافر. أفعل بزيادة همزة قطع، فعل بتضعيف عينه، فاعل بزيادة ألف. هنا شيء مهم أيها المكرمون انتبهوا إليه، وهذا يبين لكم أهمية الصرف. أهل العلم يدرسون في الصرف، وهذا في الكتب المتقدمة، وتجدون هذا مثلا في المستقصى للخطيب، معاني صيغ الزيادة. ألسنا نأخذ قاعدة نقول الزيادة في المبنى زيادة في المعنى؟ نأخذ الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. إذن كلما يزيد حرف اعلم أن وراء هذه الزيادة معنى مقصودا. فيقولون لك معاني صيغ أفعل، معاني صيغ فعل، معاني صيغ فاعل. هذه تظهر لك فائدة الصرف. ومتى تقول، متى تأتي بالفعل على بنية أفعل، ومتى تأتي بالفعل على بنية فاعل، ومتى تأتي بالفعل على بنية فعل. فنحتاج إلى دراسة معاني الصرف. وللسام الرائي كتاب نافع في معاني أبنية الصرف، كتاب نافع جدا في معاني أبنية الصرف. هذه أيها المكرمون تظهر لك فائدة الصرف. وأنا دائما أمثل بمثال أقول، وأنتم طلاب علم شرعي ونحن ندرس الصرف لنفهم الشرع، عندما يدرس طالب العلم في البداية، ها مثلت به كثيرا وأمثل به لأهميته، في بداية دراسة للتوحيد يقول وحد جعل الله واحدا. لا يعرف طالب الفهم، لا طالب الحفظ، وطالب العلم عليه أن يفهم لا أن يكون ممن يبحث عن الحفظ بلا فهم. جعل الله واحدا، جعل من أين جئت بها؟ من أين جئت بها؟ من الصرف. لأن وحد على زينة فعل، فهناك حرف زائد، ويقولون لك من معاني فعل الجعل، ويقولون لك من معاني فعل النسبة. تقول أنت فسق الرجل، فسقه إيش؟ فسق أي نسبه للفسق. صدقته أي نسبته للتصديق. من أين أخذت النسبة؟ من الزيادة. فمن المهم أن نعرف صيغ الزيادة، لنعرف المعاني التي تفيدها هذه الصيغ، لنحسن التكلم وإيصال المعنى الذي نريده باستعمال هذه الصيغ، ولنحسن فهم القرآن. وأمثلة كثيرة في القرآن، كثيرة. فصيغ الزيادة ضبطها مهم أيها المكرمون، وليس ضبطا لفظيا، بل ترجع إلى كل زيادة وتعرف المعنى الذي يحصل من هذه الزيادة. فيقول أفعل نحو أخرج، فعل نحو خرج، فعل. إذن الثلاثي المزيد بحرف له ثلاثة أوزان. قال والقسم الثاني الثلاثي المزيد بحرفين وله خمسة أبنية، وهي انفعل، انفعل نحو انكسر بزيادة الهمزة والنون، افتعل نحو اعتذر بزيادة الهمزة والتاء، تفاعل نحو تعالم بزيادة التاء والألف، تفعل نحو تعلم بزيادة التاء وتكرير العين. احفظوها هذه الأوزان، احفظوها، من تدبرها يستطيع حفظها. افعل نحو احمر بزيادة الهمزة وتكرير الراء. الكلام حولها أيها المكرمون لابد أن يكون مختصرا، هنا لا أريد أن أطيل. قال والقسم الثالث الثلاث المزيد بثلاثة أحرف وله أربعة أبنية، وهي استفعل نحو استغفر بزيادة الهمزة والسين والتاء، افعوعل نحو اخشوشن، افعوعل بزيادة الهمزة والواو وتضعيف وتكرير العين، الهمزة والواو وتكرير العين، افعال بزيادة الهمزة والألف وتكرير اللام، افعول نحو علو وطاء. إذن الثلاثي إما أن يكون مزيدا بحرف، وإما أن يكون مزيدا بحرفين، وإما أن يكون مزيدا بثلاثة أحرف. يقول ابن مالك ومنتهاه أربع إن جرد وإن يزد فيه فما ستا عدا. الفعل المجرد منتهاه أربعة أحرف، وإن زيد فيه فما يتجاوز ستة أحرف. ومنتهاه أربع إن جرد وإن يزد فيه فما ستا عدا. أما الاسم سيأتي أن المجرد خماسي، وفي الزيادة يصل إلى سبعة أحرف. قال والقسم الرابع الرباعي المزيد بحرف وله بناء واحد وهو تفعلل نحو تزلزل. هذا واضح أيها المكرمون. والقسم الخامس الرباعي المزيد بحرفين وله بناءان وهما افعلل نحو حرنجم وافعلل نحو اطمأن. طيب بذا تمت أبنية الفعل، وأبنية الاسم نرجئها إلى غد بتيسير الله سبحانه وتعالى. غدا بإذن الله ننهي الكلام حول بتيسير الله ننهي الكلام حول الأفعال، وربما نأخذ شيئا من الأسماء أيضا، وبعد غد ننهي الكلام حول الأسماء والأحكام المشتركة بين الأسماء والأفعال، ثم
نأخذ الإعلال والإبدال هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحد عنده سؤال يتعلق فيما مضى؟ تفضل شيخ. تدرس متى؟ يعني قصدك تدرس في البداية؟ منهم من يدرسها في البداية، والآن هناك كتاب لابني فاضل السامرائي، لابني جمع فيه بين علم الصرف اللفظي والمعنوي، واضح؟ فيعلمك الأمرين في وقت واحد. فمن أهل العلم من يسلك هذا المسلك، ولكن هذا يطول الكتاب. الخطيب أيضا في مختصر الخطيب ذكر معاني صيغ زيادة، ولكن هذا يعني ربما لا يصلح للمبتدئ. المبتدئ عليه أن يأخذ العلم شيئا فشيئا. أحد عنده سؤال أيها المكرمون؟ الحروف المزيدة إما أن تكون تكريرا لحرف أصلي، فحينئذ نكرر في الميزان ما قابل الحرف إيش؟ الأصلي. وإما ألا تكون تكريرا لحرف أصلي، ما كرر حرف، يعني قتل كررت التاء فنقول فعل. لكن قاتل، هل الألف هذه مكررة؟ لا، فتوضع إيش؟ بلفظها. واضح شيخ؟ الله يفتح عليكم يا أخوان. هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.